إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ حوض يرده الطائعون من أمته وينسلخ منه المبتدعون. جاء في المبتكرات: حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله مسيرة شهر للراكب المسرع، كما بين أيلة في الشام وصنعاء في اليمن، وعرضه كطوله يعني مربعا. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. متفق عليه، يعني طول الحوض كما بين المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام وصنعاء التي في اليمن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. متفق عليه. وجرباء وأذرح قريتان بالشام حررها الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. متفق عليه. وأيلة مدينة كانت بجوار العقبة المعروفة الآن في الأردن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. مسيرة شهر يعني للجواد المسرع. وفي رواية لمسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق أي الفضة وريحه أطيب من المسك. ومعنى زواياه سواء يعني عرضه كطوله أي مربعة كما قلنا. وماؤه أبيض من الورق يعني الفضة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم على الحوض. والفرط هو الذي يتقدم الوارد ليصلح لهم الحياض والدلاء جمع دلو أي إناء يعني ونحوها من أمور الاستسقاء. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض يعني سابقكم إليه كالمهيئ له صلى الله عليه وسلم. إني فرطكم على الحوض وإن عرضه لما بين أيلة إلى الجحفة. إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. رواه مسلم في صحيحه. أيها الإخوة المؤمنون هذا الحديث له شرف عظيم وله منقبة عظيمة. قال عقبة فكانت أي هذه الكلمات آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. والجحفة مكان بين مكة والمدينة. ويؤخذ من هذا الحديث أن من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم واستن بسنته والتزم طريقته ولم يتكالب على الدنيا أو يتنافس فيها وصبر واحتسب شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ماء الحوض قد مر بنا سعة الحوض وأنه مسيرة شهر للجواد المسرع. ولكن ما لون ماء الحوض وما ريحه؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. متفق عليه. ما أجمل ماءه وما أطيب ريحه وكيف لا، وقد أعده الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يريده الطائعون من أمته. ولكن ما طعم هذا الماء الذي أعده الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم ماؤه أي الحوض أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل كما في صحيح مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أي الأواني والأكواب والأباريق التي يشرب منها ولآنيته أكثر من عدد النجوم أي في السماء كما في صحيح مسلم. ولكن من أين يأتي هذا الماء وهل يمكن أن ينتهي؟ الإجابة على ذلك عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب الحوض فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغط فيه ميزابان أي يصب فيه ميزابان كالميزاب الذي فوق الكعبة يعني كمسورة يزب فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق أي فضة. والحديث في صحيح مسلم. ميزابان يعني هنا نهران نهر أو نهر والميزابان أردت أن أمثل فقط. أما المقصود بالميزابان نهران ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة. كيف ينتهي ماء والنهران أو النهران يصبان فيه من الجنة؟ بل كيف ينتهي والذي أعده هو الله رب العالمين؟ لا والله لن ينتهي أبدا، سيظل مكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم، سيظل مكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هذا الماء، أي ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هذا الماء بارد أم ساخن؟ ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في شمائله في صحيح الجامع كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلو البارد، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلو البارد، يعجبه الحلو، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلو البارد. ومن هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين عدن وعمان، أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. رواه أحمد وسنده حسن. أما عن الأباريق، ولكن كيف يشرب المؤمنون من الحوض وما آنيته؟ هل هي أباريق أم كيزان أم أكواب أم كلها مجتمعة؟ وما عددها وما لونها؟ عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. كيزانه كنجوم السماء يعني في الكثرة، وقيل في اللون يعني تضيء وتلمع كنجوم السماء. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ يعني ماذا قال؟ ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. قال المستورد، يعني هو يسأل ويعرف الإجابة، قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. رواه البخاري ومسلم. أي آنية الحوض كما ترى الكوكب في السماء. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية، يعني في الليلة المظلمة، يعني التي لا قمر فيها، لأن وجود القمر يستر كثيرا من النجوم. المصحية التي لا غمام فيها، فالسماء صافية ونجومها ظاهرة، أما وجود القمر فإنه يغطي على ضوء الكواكب أي النجوم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، كما بين عمان إلى أيلة، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه مسلم. يشخب فيه ميزابان من الجنة، ميزابان من الجنة كما قلنا، يصب فيه نهران من الجنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس، أبيض مثل اللبن آنيته عدد النجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. رواه ابن ماجه وهو في صحيح ابن ماجه. أيها الإخوة المؤمنون، من مجموع تلك الأحاديث يتبين لنا أن الحوض فيه كيزان كنجوم السماء، وفيه آنية كنجوم السماء، وفيه أباريق كعدد نجوم السماء، وفيه أكواب كنجوم السماء. كل هذا في حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله إياه فضلا منه ونعمة وشرفا له وكرامة. لكن مرت عليك هذه الصفات الآن دون أن تنتبه لشيء. يعني لو كانت هناك رواية تقول نجوما وفقط، أو كانت الرواية أباريق وفقط، أو كانت رواية أواني وفقط، أواني وفقط، أو كانت رواية يعني إلى آخر هذه الأشياء. لكن الأواني والأكواب والأباريق، إذن أباريق كعدد نجوم السماء، وأواني كعدد نجوم السماء، إلى آخر هذه الأشياء التي وصفت في الأحاديث. أما عن مكان حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. بعض الناس يكتبون في الحسين وكذا ما بين قبري ومنبري، خطأ. حديث ماذا الصحيح في البخاري: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال الحافظ: نأخذ ما صح من قول الحافظ ونترك المجاز الذي قاله. والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضها. هذا معنى ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضها. وقيل فيه تشبيه محذوف الأداء، هو كروضة، لأن من يقعد فيها من الملائكة ومؤمن الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع العبادات، وسائر أنواع العبادات. وقال الخطابي: المراد من هذا الحديث الترغيب في سكن المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، وأن من لازم ذكر الله في مسجدها آل إلى روضة الجنة وسقي يوم القيامة من الحوض. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إن بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. متفق عليه. وفي رواية: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بأن الحوض حقيقي على ظاهره، وأنه مخلوق موجود اليوم. وقال ابن حجر: أنه مخلوق موجود اليوم. تهي عن التأويل، فهناك تأويلات فاسدة لا نذكرها. وهذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، إني يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني فإني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. في شرح هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وليس في غير الصلاة، في الصلاة يرى من وراءه بعينيه كما يرى من أمامه، وهذه العين ليست العين التي يبصر بها من أمام، وإنما يرى من وراءه حقيقة، رؤية عينية حقيقية كما يرى من وراءه. وهذه في الصلاة يعني: فإني أراكم من ورائي. يعني قال العلماء في الحديث: يرى النبي صلى الله عليه وسلم من وراءه في الصلاة كما يرى من أمامه بعينيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وإني لا أنظر إلى حوضي الآن فيه إشارة إلى أن التنافس على الدنيا قد يؤدي بالعبد إلى الوقوع في المحرمات التي قد تحرم العبد من الشرب من الحوض، تحرم العبد من الشرب من الحوض. أول من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض ما أوسعه وما ألذ طعمه وما أطيب ريحه وما أجمل آنيته وأكوابه، ولكن من أول الناس ورودا عليه وشربا منه؟ عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، وهو موضع عند البحرين كما في فيض القدير، إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه عدد النجوم، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه، يعني شربا منه، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، يعني تغبرت من الغبار، يعني تغبرت رؤوسهم في الهجرة والجهاد، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، أي توسخت ثيابهم من فقرهم وقلة ذات يدهم، فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو في صحيح الجامع. الذين لا ينكحون المنعمات، أي لا يتزوجون النساء المطرفات، إما لأنهم فقراء فلا يعطيهم الأغنياء بناتهم، وإما لأنهم لا يميلون إلى المنعمات المطرفات وإنما ينتظرون الحور العين في الجنات. لا تفتح لهم السدن، أي لا تفتح لهم أبواب السلاطين ولا أبواب ذوي الجاه، لأنهم فقراء فلا يهتم بهم أحد. يعطون الحق الذي عليهم، أي يؤدون حقوق الناس كاملة خوفا من الله تعالى، ولا يعطون الذي لهم لقلة اهتمام الناس بهم، فلا يعطونهم حقوقهم كاملة. وعن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي، إني لبعقر حوضي، أي بمؤخرة الحوض، إني لبعقر حوضي، يعني بمؤخرة الحوض، إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أذود الناس لأهل اليمن، أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم. رواه أحمد بإسناد حسن. فسئل عن عرضه صلى الله عليه وسلم فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ويغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. رواه مسلم. هنا قال النووي رحمه الله: أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، حتى يرفض عليهم، حتى يسيل عليهم، أي الماء. قال معناه: أطرد الناس عنهم غير أهل اليمن، أي لا أطردهم، ليرفض على أهل اليمن. وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. والأنصار من اليمن، والأنصار من اليمن، فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أعداءه والمكروهات، أعداءه والمكروهات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة. ونحن نعلم أن أهل اليمن لم يؤمنوا بحرب ولا بسيف ولا بغيره، وإنما آمنوا بكتاب. لذا نجد أكثر علماء القلوب من الصحابة والتابعين من اليمن، كموسى الأشعري ومعاذ بن جبل وأبو مسلم الخولاني وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
بتنام محمد؟ بتنام؟ طب ارفع راسك عشان ما تنامش، عشان نشوفك. ما أنا مصدقك، بس ارفع راسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه، قم يا فلان، عثمان بن عفان بخصوصة خاصة، قم يا فلان اجلس يا فلان، وكان يسأل الناس عن أسعارهم وأحوالهم وهو على المنبر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اجلس مكانك يا ولد، ارجع مكانك وبطل لعب، ارجع. واحد كبير او ما شيخ احمد، اقعد مع الاولاد هناك، اجلس مع الاولاد هناك وشوف الاولاد بيلعبوا دول. هات لي بس اللي بيلعب بعد الخطبه، ايش بقى اعمل له ايه ان شاء الله؟ شوف اعرف اعرف شكله بس. اما بعد، الكوثر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، أي الكوثر. قال سعيد: النهر أو النهر، النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. إذن الكوثر الخير الكثير والنهر من الخير الكثير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه مسك أذفر. رواه البخاري. والظاهر أن هذا كان ليلة الإسراء والمعراج. وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ مجوب، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. رواه البخاري كما علمنا. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب ريحا من المسك، وماءه أحلى من العسل، وأشد بياضا من الثلج. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، وهو في صحيح الجامع. وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمران: إن هذه لناعمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلها أنعم منها، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو في صحيح الجامع. قوله صلى الله عليه وسلم طيرها أعناقها كأعناق الجزر، الجزر جمع جزور وهو البعير يعني كالجمل، آكلها أنعم منها أي أكثر تنعما منها. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما الكوثر؟ ونهر أعطانيه ربي في الجنة، ونهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، يعني يقتطعون دوني يعني يتخلفون عني، يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، يعني هذا العبد كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أي من البدع لا تدري ما أحدث بعدك، رواه مسلم في صحيحه. من يحرم من الشرب من الحوض؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض وليرفعن رجال منكم، يعني يظهرون حتى أراهم، يعني ورصلوا إلى الحوض كادوا أن يدخلوا الجنة، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، يعني ليقتطعن دوني، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. متفق عليه. أنا فرطكم على الحوض كما قلنا، أي أنا أتقدمكم إلى الحوض لأهيئ لكم ولأعد لكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، ثم قال لوددنا أن قد رأينا إخواننا. قالوا يا رسول الله، أي الصحابة، أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرطكم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغر نقطة بيضاء في الوجه، الغرة نقطة بيضاء في الوجه، والتحجيل هو بياض الأرجل والسقام، يعني نقطة في الوجه بيضاء وعند السقان والأرجل بياض، يعني أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، خيل دهم بهم يعني سوداء لا يخالطها لون آخر، ألم يكن يعرفها؟ يعني هذه بيضاء هذه سوداء تماما وهذه فيها بياض، يعني بياض وكذا. أرأيتم لو أن رجل له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، دهم بهم يعني سوداء لا يخالطها لون آخر، ألم يكن يعرفها؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، أي تابعين له إلى يوم الدين بإحسان، فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال أنا فرطكم على الحوض. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليذادن رجال عن حوضي أي ليطردن كما يذاد البعير الضال أي كما يطرد البعير الضال. لو أن جملا ذهب للجمال وهو ليس منهم يظلون فترة يعني يرونه غريبا كما يذاد البعير الضال فأناديهم ألا هلموا أي تعالوا فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم فأقول ألا سحقا سحقا يعني بعدا بعدا. أيها الإخوة المؤمنون من هذه الأحاديث يتبين لنا أن الذين سيحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أولا الذين ارتدوا على أدبارهم يعني أشركوا، ثانيا الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه وابتدعوا ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا الذين لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وعبادته. ومن هنا نحذر جميع المسلمين من البدع فإنها سبب في الحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تركنا صلى الله عليه وسلم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالله الله في دينكم، الله الله في سنة نبيكم، عضوا عليها من نواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم والابتداع في دين الله عز وجل. سيروا على ما سار عليه سلف هذه الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، فهو طريق الهدى والرشاد والسعادة في الدنيا والآخرة. من الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ علك ترى أنه ليس هناك زحام أو كذا. قبل أن نقول قبل أن نذكر الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نعلم ازدحام الأمة حول الحوض. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس، لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس. رواه الطبراني وابن حبان وحسنه الألباني في صحيح الجامع. ما معنى ازدحام إبل وردت لخمس؟ أي منعت من الماء أربعة أيام ثم ذهبت في اليوم الخامس لتشرب، وهي كناية عن شدة الزحام، كناية عن شدة الزحام. أما الذين سيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. هؤلاء يشربون شربة هنية هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. أولا المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح في العقيدة والعبادة وغيرها من أمور الدين. ثانيا لا يشركون مع الله أحدا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا. ثالثا يؤمنون بصفات الله تعالى كما جاءت عن الله على مراد الله دون تشبيه أو تمثيل أو تأويل أو تعطيل. رابعا لا يقدمون قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا النقل عندهم مقدم على العقل، النقل عندهم مقدم على العقل. ونذكر بهذا أنه لا عقل مع النقل، طالما أن الأمر ثابت في الكتاب والسنة تمحي عقلك تماما، لا عقل مع النقل. ونحن أعلم أن العقل في القلب وليس في الرأس كما يظن كثير من الناس. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما المثل الإسرائيلي، هذه إسرائيليات ضعيفة، يقول لك ضع عقلك في رأسك وفكر، هذه أمثال باطلة، أمثال باطلة، وإسرائيليات ليست من الإسلام في شيء. سادسا، هؤلاء الذين سيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون في كل أمورهم إلى الله ورسوله، أي كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم يحبط عمله، فما بالنا بالذي يرفع شريعة فوق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.